Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtedâ bi hudâh. Ama ba'd. Fekûl Rabbuna Celle ve Alâ fi Sûreti Nûr. Ba'd euzu billahi mineşşeytânirracîm. Vellezîne keferû e'mâluhum kesevâbin biqî'a. Yahsebu zemânu mâ'a. İlâ âhiril âyâ. Evvelen lâhız sıyâk. أو تركيب الآية يقول الله عز وجل والذين كفروا أعمالهم. طيب لقائل أن يقول لما لم يقل وأعمال الذين كفروا كسراب بقيعة؟ ما الفرق بين التعبيرين؟ الفرق بينهما أن هذا التعبير أبلغ. كيف أبلغ؟ لأن التركيز فيه على الكفر والذين كفروا أعمالهم، يعني التركيز الوعيد هذا والذم منصب على الكفر وليس ذات الأعمال فقط، يعني الأعمال ما الذي يفسدها هو الكفر بالله تبارك وتعالى. إذن والذين كفروا التركيز على هذا الوصف الكفر وليس الأعمال، يعني في الأساس، يعني كأنه المقصود الأعظم هو تجلية الكفر والتحذير منه، تشنيع حال الكافرين، ثم ذكر أحوالهم فيما يتعلق بالعمل. واضح الفرق؟ فيعني فيه تركيبات كثيرة من هذا القبيل، كثير من الناس يقرأ الآيات ولا يتبين الفرق بين هذا التركيب وهذا التركيب، لما جاء بهذه الطريقة ولم يأتي بهذا، أشياء كثيرة، لأن القرآن أعظم كتاب وأفصح كتاب نزل من عند الله تبارك وتعالى، فالفصاحة مقصودة في القرآن، فهو أبلغ الكلام وأفصح الكلام، فيه من العجائب والفصاحة والبلاغة ما لا تحيط به العقول. فتلاحظ هنا أن التركيب مقصود والذين كفروا أعمالهم. ما المراد بالأعمال؟ هل هي المراد بها جميع الأعمال مثل الصناعات والاختراعات وبناء العماير وكذا، ولا المقصود الأعمال التي يتقربون بها إلى الله؟ لا شك الأعمال النوع الثاني، الأعمال التي يتقربون بها إلى الله عز وجل، لأن كثير من الكفار يعبدون الله عز وجل، من اليهود، من النصارى، من المجوس وغيرهم عندهم دين، يظنون أنهم على شيء وهم على لا شيء، لأن الدين أو التدين فطرة في الإنسان، يجد راحة بهذا الدين لأنه ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، يعني يحتاج إلى أن يلجأ إلى قوة تسنده في هذه الحياة، فكل يعبد الله عز وجل على حسب ما يعني يمليه عليه دينه ومذهبه الذي هو عليه، حتى لو اتخذ إلها غير الله، يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار، بعض الحيوانات إلى آخره، كل يعبد يظن أنه هذا دين، يظنه دين يقربه وينجيه وينفعه، ولكن الدين عند الله الإسلام. فالله عز وجل بيّن أن أعمال هؤلاء الكفار أيا كانوا التي يتقرون بها إلى الله أنها ليست بشيء، ضرب لها مثلين في غاية البيان، قال تعالى كسراب بقيعة، قيعة جمع قاع، قاع جمع قوى المستوي من الأرض، والإنسان إذا سار في أرض مستوية في الظهيرة يرى سرابا من بعيد كأنه ماء، يعني لا يشك أنه ماء، يراه رأي العين ماء، فلو قيل له ما هذا قال هذا ماء، اللي ما يعرف السراب يجزم أنه ماء، وماء كثير، يراه ماء كثير كأنه بحر أمامه. فالكافر يظن أن أعماله صحيحة وأنها تنفعه عند الله عز وجل وأنها تنجي من النار وتفوز برضوان الله، كالعطشان الذي يرى هذا الماء وسيصل إليه عن قريب ويروي ظمأه، لكنه يفاجأ بأنه ليس بشيء، كسراب بقيعة. طيب المثل، يعني السراب بقيعة، وش قابلها في الكافر؟ السراب هي أعمال الكفار من صلاة وغيرها، يظنون أنها عمل صالح كالظمأ الذي يظن السراب معاً. قيعة، القاع يقابله قلوب الكفار، قلب الكافر كالقاع ليس فيه نبات لا تمسك كما في الحديث لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، وهي أسوأ الأنواع الثلاثة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلى الكثير، وأصاب منها طائفة أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا ورعوا، وطائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. فهؤلاء هم الكفار قلوبهم كالقيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فلا ينتفع بالوحي، مثل القاع اللي نزع المطر ينزل فيه فلا ينبت ولا يمسك الماء، بعض الأراضي جدبة طينية تمسك الماء فيأتي الناس فيزرعون يسقون من هذا الماء، يأتي صاحب الماشية فيسقي ماشيته، يعني فيها نفع فيها نفع لكنها ما أنبتت، هذا نوع من النفع. والأفضل هو الطائفة الأولى الطيبة التي قبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير. كما والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، يحسب الظمآن ذكر الظمآن لأن الظمآن هو الذي يبحث عن الماء، ولا حتى غير الظمآن يراه ماء لكن الظمآن هو الذي ينخدع به لأنه يريد الماء فيراه فيمشي فيبتعد السراب ثم يمشي يبتعد السراب حتى يخر ميتا من الظمأ ولم يصل إلى هذا الماء أو هذا الذي يظنه ماء. يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، متى يأتي إلى هذا السراب مع أنه يتأخر، كلما مشى السراب يذهب يبتعد، فمتى يأتي؟ هذه إشارة إلى موت الكافر على الكفر والعياذ بالله، حتى إذا جاءه يعني انتهى الأجل ومات الكافر، يعني وصل لمنتهى السير، شبه السير المعنوي بالسير الحسي، فانتهى إلى أو وصل لمنتهى السير بموته، فحتى إذا جاءه يعني مات لم يجده شيئا، كشف له الغيب وعلم أنه على باطل وأن هذا العمل الذي كان يراه حقا يتبين له أنه باطل وأنه حابط والعياذ بالله. ووجد الله عنده، عنده يعني أنه إذا مات سيلقى الله عز وجل، ليس معنى أن الله بذاته عند الصراط، لا المقصود عنده يعني عند الأجل، عند انتهاء الأجل بالموت يجد يلقى الله عز وجل. وجد الله عنده فوفاه حسابه، يعني حاسبه على كفره دخله النار والله سريع الحساب، هذه لا معنى يعني أظنها سبقت. المعنى الأول سريع الحساب أي المحاسبة، حاسب العباد في لحظة واحدة، يعني ما يحاسبهم واحد ثم الثاني ثم الثالث، حاسبهم جميعا في لحظة وفي وقت واحد، والله على كل شيء قدير جل وعلا، كما أنه يجيب المصلين جميعا في نفس اللحظة، إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، كم مصلي يقول الحمد لله رب العالمين من ألاف وملايين في الدنيا، يجيبهم جميعا. فكذلك سريع الحساب يحاسب الخلائق كنفس واحدة جل وعلا، والله على كل شيء قدير، وهذا فوق ما تدركه العقول. المعنى الثاني سريع الحساب أن الأجل يأتي سريعا وأن الدنيا قصيرة مهما طالت، يظن الإنسان أنها طويلة فيفاجأ بالأجل سريعا فيصل إلى الحساب بعد الموت. هذا المثل الأول شبهه بالسراب، ثم ضرب له مثلا آخر أو كظلمات في بحر اللجي، الظلمات جمع ظلمة لأنها متعددة، في بحر اللجي، ما معنى لجي؟ اللجة يقولون هي البحر الذي لا يدرك قعره، لجة الماء أي طبقات الماء الكثيرة المتراكمة، لجي أي عميق لا يدرك قعره، في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج، يعني الأمواج طبقات بعضها فوق بعض، وهذا مشاهد في البحار المحيطات الكبار، تأتي الأمواج بعضها كأنها جبال، في بعضها يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. كم ظلمة، ظلمات كم واحدة، ظلمة الماء العميق، لأن كل من غمس الماء كلما ضعف نور الشمس حتى ينقطع في الأعماق، هذا معروف، أعماق البحار مظلمة تماما، هذه ظلمة البحر. الثاني ظلمة الموج، الأول ظلمة الموج، الثاني أمواج، ظلمات الأول بحر، الثاني الأمواج اثنين أو أكثر، والثالث ظلمة السحاب الذي يحول بين الشمس وبين الرائي. إذن هذه عدة ظلمات شديدة جدا، واحدة منها كافية، كيف إذا اجتمعت هذه الظلمات الكثيرة. هذا حال الكافر في ظلمات، يعني ظلمة فوق ظلمة فوق ظلمة، كم عند الكافر من يعني باطل، كم عنده من بدعة، كم عنده من عبادة باطلة، كم عنده من اعتقاد فاسد، كثير يعني كثيرة، عشرات مئات الاعتقادات الفاسدة، كل واحدة ظلمة، ظلمة كذا وظلمة كذا وظلمة، على قدر اعتقاداته الباطلة ظلمات كثيرة والعياذ بالله. إذا أخرج يده يعني في قاع البحر لم يكد يراها، هذه فيها قولان، قوله لم يكد يراها يعني لم يرها ولا يكاد، يعني حتى يعني بصيص الرؤية منعدم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أخذوا على ظاهر السياق أو اللفظة، لم يكد يراها يعني لم يكد يراها لكن الرؤية ضعيفة، أي مرجح؟ يعني يقول رأيته ولم أكد، إيش معناها؟ يعني رأيت رؤية ضعيفة جدا، ما كدت أراه، يعني أني رأيت رؤية ضعيفة، هذا أصل التركيب في اللغة، لكن الأول أرجح أنه لا يكاد يراه، يعني حتى الرؤية الضعيفة منعدمة، يرجحه كثرة الظلمات، وهذا أمر محسوس. إنسان لو انغمس في البحر وفيه أمواج وفيه سحاب، بعضهم يقول ظلمة الليل، لكن ما لها ذكر في الآية، ولا بعض المفسرين أضاف قال وظلمة الليل، لكن يعني هذه ما نذكرها لأنها ليست مذكورة في الآيات، فتحتاج إلى دليل، فنتركها لأنها لم تذكر، لكن ما ذكر كافي. يعني البحر لو انغمس إنسان 20-30-40-50 متر في البحر أو أكثر 100 متر يشوف ولا ما يشوف، انعدم النور تماما، والأمواج فوق والسحاب المتكاثف، يعني مستحيل أنه يرى أي رؤية، حتى بصيص النور لا يوجد. يعني السياق يرجح المعنى الأول، وأنه لم يكد يراها، يعني حتى الرؤية الضعيفة منعدمة من شدة الظلمات، لأن الله عز وجل ذكر ظلمات متعددة، فمع هذه الظلمات تنعدم الرؤية تماما. لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لا شك أن النور بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، ولكن الله سبحانه وتعالى بين أسبابه، فالهداية والنور لها أسباب، فمن سلكها من الله عليه سبحانه وتعالى بالنور والهداية، ومن ضل أضله الله تبارك وتعالى، فلا يلومن أحد إلا نفسه. ولا يجوز إنسان يتعلق بالقدر، يقول والله الله ما هداني، أنا إيش ذنبي، أنا ودي أن الله يهديني وما هداني، أنا ودي أصلي بس ما أجد راحة، ومن هالقبيل، هذا كله تمني الأماني، العاجز من أتبع نفسه تمنى على الله الأماني. الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بالمهتدين، الله أعلم بالمهتدين، من اهتدى هدى الله، والذين اهتدوا زادهم هدى، هذا ذكرناه في الدرس الماضي. لأن بعض الناس يتعلق بالآيات المجملة، من باب يعني البحث عن العذر، وإلا هو يعني يعلم أنه مبطل لكنه يتعلق بأي شيء حتى يبرر لنفسه الانحراف وعدم الطاعة، يعلق هذا بعدم الهداية. يقول والله أنا ما هداني الله، يا أخي سعدك الله شرح صدرك وهداك، أنا ما هداني، أدع لي أن الله يهديني. طيب أنت أطرق الباب، أقبل على الله، أطلب الهداية، والله سبحانه وتعالى يمن عليك بها. الله سبحانه وتعالى فتح بابه للسائلين والطالبين والعاملين، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا إلى آخر الحديث. فالله عز وجل ما يعني حدد الهداية لأشخاص زيد وعمر وكذا، لا، وذكر بالوصف من تقرب، سواء كبير صغير ذكر أنثى أسود أبيض فقير غني أمير مأمور، المجال مفتوح للجميع. من تقرب مني، من هذه صيغة عموم، فكل من تقرب إلى الله تقرب الله منه أكثر، ومن أعرض أعرض الله عنه، فكفر وتولى واستغنى الله، والله غني حميد. من أعرض أعرض الله عنه. تعرفون قصة الثلاثة كمثال حديث أبي واقد الليث في الصحيحين، الأول ماذا فعل؟ أوى إلى الله فأواه الله، والثاني استحيا استحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. يعني كل عمل الله بما فعل بنفس الفعل، أوى إلى الله فأواه الله، استحيا لأنه استحيا أن يدخل جلس خلف الناس فاستحيا الله منه. خير، صح نتأخر في الجلوس لكن الحامل على التأخر هو الحياء، والحياء خير كله، فاستحيا الله منه. والثالث أعرض فأعرض الله عنه، أعرض يعني رغبة عن العلم، أما لو خرج من درس وموعظة وكذا لشغل أو لأي أمر طارئ فليس بآثم، يعني هذا ليس واجبا على الإنسان، حضور المحاضرات الكلمات المواعظ ليست واجبة، خطبة الجمعة هي الواجبة وما عداها ليس بواجب، فمن خرج عذرا فلا حرج. لكن هذا يحمل على أنه أعرض يعني خرج كارها لما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام راغبا عنه، يمكن من المنافقين مثلا، فأعرض رغبة عن الدين والخير فأعرض الله عنه، جزاء من جنس العمل. إذا الإنسان ينبغي له أن يسأل الله كثيرا أن يجعل له نورا، كما ذكرنا في الدرس الماضي دعوات النبي عليه الصلاة والسلام الكثيرة، أكثر من 15 خصلة من النور كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام. والنور هنا نور معنوي، والنور المعنوي في الدنيا يؤول إلى النور الحسي يوم القيامة، والعكس بالعكس، الظلمات في الدنيا تؤول إلى ظلمات حسية في يوم القيامة. اتقوا الظلم فإن الظلم في الدنيا ظلمات يوم القيامة، ظلمات على الصراط لا يستطيع أن يمشي من شدة الظلمة، والنور في الدنيا نور الإيمان والعلم نور حسي في الآخرة. من الناس من يمشي ونوره كالجبل بين يديه، ومنهم فوق ذلك يعني أكثر، ومنهم كالنخلة، ومنهم دون ذلك، حتى يمر آخرهم نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ أو ينطفئ مرة، فإذا أضاء مشى وإذا انطفأ وقف، يعني على إبهام أصبعه قدمه، يعني على إبهام القدم، يعني ما يشوف ولا يمكن 5 سنتي، إذا لا ينير وينطفئ يضعف أعماله، فإذا أنار استغل فرصة مشى ولو قليلا، ثم إذا انطفأ يقف والنار تسفعه من تحته ومن جانبيه، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال جل وعلا: ألم ترى، هذا استفهام تقرير، ألم ترى أن الله يسبح له. تسبيح كما سبق يأتي أحيانا معنى الصلاة الشرعية، وأحيانا يأتي معنى الذكر، تسبيح باللسان، وأحيانا يراد به الاثنين حسب السياق. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات، من للعاقل كالملائكة والأرض كالجن والإنس، هؤلاء تسبيحهم بالأمرين، يسبحون باللسان خارج الصلاة ويسبحون بالصلاة التي فيها الركوع والسجود. ألم ترى أن الله يسبح له. التسبيح مأخوذ من ماذا؟ التسبيح مأخوذ من السبح، والسبح معناه السير الطويل. قال تعالى كل في فلك يسبحون، ليس شرطا يكون في الماء، لا، السبح في اللغة هو السير الطويل، سواء كان في الماء أو في الهواء أيا كان هو السير. وكما قال عز وجل إن لك في النهار سبحا طويلا، أي ذهابا وإيابا في أمور دنياك. فيعني في النهار أنت مشغول بأعمال الدنيا، فتفرغ لعبادة ربك بالليل، معنى لا يعني معنى الآية. فالسبح هو السير الطويل. طيب كيف يعني أخذ السبح؟ يسبح له، تسبيح ما علاقته بالسير الطويل؟ لأن المسبح سواء باللفظ أو بالصلاة ينبغي له أن يكثر من ذكر الله عز وجل، يعني كأنه يسير في هذا العمل الصالح طويلا، فهذا فيه يعني تحريض على الإكثار من الذكر سواء باللسان أو بالبدن بالصلاة، كما قال تعالى وسبحه ليلا طويلا، يشرع لطالة في صلاة الليل كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. فهذا معنى مأخوذ من السير، فيكأنه يقال سر في هذا العمل العظيم سيرا طويلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا. فالذكر أعظم وأفضل الأعمال على الإطلاق حتى من الجهاد. قيل يا رسول الله يعني الذكر أفضل من الجهاد، دليله حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في عند الترمذي بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، الورق يعني الفضة، وأن تلقوا يعني وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل. نص صريح صحيح على أن الذكر أفضل الأعمال حتى من الجهاد. طيب لو قال قائل الذكر أفضل من الصلاة، الصلاة هي الركن الثاني وعمود الدين، نقول الصلاة فيها ذكر، فما يمكن المقارنة بين الذكر والصلاة، بالعكس الصلاة كلها ذكر، وأقم الصلاة لذكري، فالصلاة كلها ذكر، من قراءة من تسبيح من دعاء كلها ذكر. فإذا ما في مقارنة بين الذكر خارج الصلاة والصلاة، الصلاة ذكر وزيادة، ذكر باللسان والبدن، فهي على أكمل أنواع الذكر، فما لا مقارنة. طيب قد يقول قائل الذكر أفضل من الجهاد، طيب كيف نجيب عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال يا رجل رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال تستطيع؟ قال لا أجده، لا أجده. قال تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تفطر وأن تصوم فلا تفطر؟ من يطيع؟ ما يتحدى ذلك. طيب كيف نجيب عن هذا الحديث أن الجهاد لا يعدل شيء، الجهاد لا يعدل شيء، حديث أبي الدرداء خير لكم أن تلقوا عدوكم، كأنه في تعارض بين الحديثين، كيف الجامع؟ الجامع نقول أن الجهاد فيه ذكر، يعني هل الجهاد يخلو من الذكر؟ ما يخلو من الذكر، بالعكس ذكر المجاهد يكون من قلبه في الغالب، لأنه في ساحة القتال ويرى الدماء والأشلاء، فهو يذكر الله بلسانه وبقلبه، لأنه يستحضر الموت في كل لحظة وهو في حالة تعلق بالله عز وجل، توكل على الله لأنه في ساحة القتال. لكن القاعد يمكن يغفل، يذكر الله لكن مع الغفلة، فالله عز وجل أمر بذكره في الجهاد. يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن المقارنة النظرية، المقارنة النظرية نقول الذكر أفضل من الجهاد. لكن عند العمل، عند المقارنة العملية، نقول الجهاد لا يعدل شيء، لأن الجهاد لا يتصور وجوده بدون ذكر. المجاهد يصلي والمجاهد يسبح ويكبر ويذكر الله، فهو متعلق بالله ويذكر الله. إذن والذاكر القاعد عنده ذكر بدون جهاد. إذن كان نقول أيما أفضل، جهاد مع ذكر ولا ذكر بدون جهاد؟ الجواب واضح، أن الجهاد مع الذكر أفضل من الذكر بدون جهاد. فعلى هذا تجتمع النصوص. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، هذه حال، يعني حال كونها صافات أي فاردة أجنحتها في الهواء، كل قد علم صلاته وتسبيحه. الضمير يعود إلى من؟ علم. هل الضمير يعود إلى المسبح ولا يعود إلى الله عز وجل؟ كل قد علم، أي المسبح من من في السماوات والأرض والطير، كل علم صلاته، يعني علمه الله كيف يصلي وكيف يسبح. ولا المعنى كل قد علم الله عز وجل صلاته وتسبيحه؟ فيها قولا، لأن الآية محتملة، الآية محتملة، يعني تركيب الآية يصلح لهذا وهذا. ولذلك بعض الفسرين قالوا بهذا، بعضهم قال بهذا، وبعضهم يرجح يقول لك أن هذه تعود إلى المسبح بقرينة قوله والله عليم بما يفعلون. فلو قلنا أن الضمير يعود إلى الله، كل عقد علم الله صلاته وتسبيحه والله عليم، فصار فيه تكرار. بعضهم قال ما يلزم، أن الله عز وجل ذكر الخصوص ثم العموم لبيان سعة العلم، وأنه ليس خاصا بالتسبيح، إذن ما في أشكال، وليس مرجحا واضحا. واضح أنه وكل قد علم صلاته وتسبيحه، قد يتوهم أن الله يعلم الصلاة والتسبيح فقط، قال والله عليم بما يفعل من صلاة وتسبيح وغيرها، فيه ترغيب وترهيب، الله يعلم ما يعمله العباد كله من صلاة وتسبيح وغيرها من العبادات ومن المعاصي والذنوب، فليجتهد في طاعته وليحذر معصيته لأنه يعلم كل شيء. ما في معنى، قل الآية محتملة تصلح للمعنيين وليس بينهما تعارض. كل قد علم هو، وهذا والمعنى صحيح، يعني هذا المسبح علم صلاته وتسبيحه، علم وعلمه الله عز وجل. الجن والإنس علمهم الله بالرسل والكتب، الملائكة بالوحي، الطيور بالإلهام، فالله علم الجميع كيف يسبح كيف يصلي لله عز وجل. هل هذه المخلوقات تسجد تصلي، يعني صلاة فيها سجود، ولا تسبيح فقط؟ لأنه قلنا أن التسبيح نوعان، تسبيح باللسان والبدن بالصلاة، تسبيح باللسان فقط، تسبيح الطير، تسبيح الجبال والنجوم والشجر والجبال وكذا من الجمادات والحيوان، هل هي تسبيح مع صلاة بالبدن أم تسبيح باللسان أو تسبيح بلسان الحال؟ هذه احتمالات، لكن القرآن يدل على أن هذه الجمادات والحيوان يسبح بالنوعين، يسبح بالمقال الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى، ويسبح بإيش؟ بالبدن. ما الدليل؟ آية الحج، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس، ورد فيها نص خاص أن الشمس تذهب تسجد تحت العرش، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، يعني عام، وكثير من الناس، لأن بعضهم كفار لا يسجد السجود الحسي فالسجود الشرعي، وكثير حق عليه العذاب، والنجم والشجر يسجدان سورة الرحمن. لكن هذا السجود لا يلزم أن يكون كسجود الآدميين على أعضاء السبعة، ما يلزم، كل سجود سجوده بحسبه. فالشمس مثلا سجودها بحسبها، والله أعلم به، كل قد علم صلاته وتسبيحه، ما يلزم من الشمس لها جبهة وأنف ويدان وكذا، فيتسجد سجودا يليق بحالها الله أعلم بكيفيته. ولذلك قال كل قد علم صلاة وتسبيح، الله علم صلاة وتسبيح هذه المخلوقات ونحن لا نعلم. طيب الطير كيف تسبح؟ الله أعلم، لها منطق كما قال عز وجل علمنا منطق الطير. طيب الجمادات هل هي تنطق ولا تسبح بلسان الحال كما قال بعض المفسرين؟ قالوا تسبيحها بلسان الحال. ما معنى بلسان الحال؟ يعني ليس لسان المقال، بلسان الحال، يعني أن رؤيتها تدل على خالقها. من رأى السماوات ورأى الأرض والبحار والأشجار والجبال، هذه مخلوقات عظيمة، يستدل بها على خالقها، وأن هذا الكون لم يوجد من غير خالق، هذا لسان الحال. لكن هذا قول ضعيف. الصحيح أنها تسبح تسبيحا حقيقيا يليق بها الله أعلم بكيفيته. وفيها نصوص تدل على أن التسبيح حقيقي، أو أنها تتكلم كلاما تنطق. قالتا السماء والأرض، صريح، قالتا أتينا طائعين، إذن تكلمت، قالتا أتينا طائعين. ولا يلزم من الكلام أن يكون فم ولسان وشفتان، ما يلزم، كل كلامه بحسبه. طيب مثال ثاني، صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعرف حجرا بمكة كان إيش يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. سلم، هل يسلم أنه يعني يدل على وجود الله، أنه يعني بلسان الحال؟ لا، سلم بالقول. وهذا من التهيئة لرسول الله عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، سلم عليه حتى يتهيأ أنه سيكون له شأن، حتى لا يفاجأ بالوحي مرة واحدة. ومن الإرهاصات، إرهاصات النبوة، كان يرى الرؤيا فتأتي كفلق الصبح، لأن الله عز وجل حكيم، أشياء الكبار يكون لها مقدمات قبل أن تحصل. إذن نقول لا مانع، والله على كل شيء قدير. كل هذه المخلوقات من حيوان وجماد لها تسبيح بلسان المقال، ولها تسبيح بالفعل، والله سبحانه وتعالى يعلمه. تسجد سجودا يليق بها، لكن ما يلزم من صلاة كصلاتنا تماما، قيام ركوع وسجود، لا، سجود وطاعة تخصها تليق بها، يعلمه الله عز وجل. والله عليم بما يفعلون، هذا فيه ترغيب وترهيب، ترغيب بفعل الطاعة، ترهيب من فعل المعصية. شو الفرق بين الفعل والعمل؟ هل هي واحد؟ بما أحيانا تجيب بما يعملون، أحيانا والله عليم بما يفعلون، يعني هل هناك فرق ولا هذه نفس هذه؟ تأملوها، يعمل يفعل. الظاهر والله أعلم أنه العمل يدخل فيه كل شيء، من النية ومن القول ومن الفعل. لو قيل العمل الصالح منه نية ومنه أعمال قلوب كالحب والبغض والخوف والرجاء والتوكل نحو ذلك، هذا عمل. ومنه أعمال الجوارح من صلاة وصيام ونحوها. إذا قيل العمل الصالح أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، العمل اللي يشمل كل الأنواع. والفعل غالبا يطلق على فعل البدن، فعل البدن غالبا، فعل كذا يعني بالجوارح. والله أعلم، قد يكون يعني يأتي الفعل يعم كذا، لكن هذا هو الظاهر. ولله ملك السماوات والأرض. إذا قيل ملك أو ملك، شو الفرق بينهما؟ في فرق دقيق. قل هذا ملك أو ملك، إذا قلنا ملك بالضم معناها أو يراد به المملوك. ولله ملك السماوات والأرض، يعني السماوات والأرض والجبال والبحار إلى غير ذلك، هذا ملك. تقول هذا ملك زيد، يعني مملوك زيد، من أرض، من بيت، من سيارة ونحو ذلك. أما ملك هو المراد به المصدر، التملك، المراد به التملك، هذا الفرق بينهما، ملك هو المفعول والمملوك، وملك المصدر أي يراد به التملك، ويفهم من السياق. ولله ملك السماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى يذكر هذا كثيرا في القرآن من أجل أن تقبل القلوب على عبادته وحده لا شريك، لأن القرآن كتاب هداية كله يدور على إفراد الله بالعبادة ونبذ ما عبادة ما سواه. فإذا التركيز على توحيد الربوبية يؤدي إلى توحيد الألوهية، كلما عظم الله في قلب العبد وعلم أنه المالك والخالق والمدبر والمصرف والمنعم، كلما تعلقت في القلوب هيبة ومحبة وتعظيما ولم تلتفت إلى غيره، كلما ضعف تعظيم الله في قلب العبد كلما صرف قلبه هنا وهناك إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، من الأولياء، من الملائكة، من الأنبياء، من الشمس والقمر إلى غير ذلك. فترى الحديث عن صفات الله تبارك وتعالى غالب وسائد، وهو الأكثر في القرآن، ذكر الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وإنزال المطر وانبات النبات والإحياء والإماتة والتدبير، وكل هذه كثيرة في القرآن لا تكاد تخلو منها سورة أو حتى صفحة من ذكر صفات الله وعظمته وما وتدبيره لهذا الكون. فالذي يقرأ القرآن بقلب حاضر يمتلئ قلبه محبة الله وتعظيمه فلا ينصرف إلى غيره أبدا. لكن القلوب يعني كثير منها معرض، حتى لو قرأ القرآن قل ما يتدبر معناه، يقرأ القرآن وهو يعبد البدوي والحسين وغيره وغيره، ما يعني ما يتدبر بقلبه، يقرأ بلسانه قلبه غافل. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير أي المرجع، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فمن مات رجع إلى الله عز وجل. أول ما يموت الإنسان روحه إذا كان مؤمنا تأخذها ملائكة الرحمة في كفن حريرة بيضاء تصعد بها إلى العرش إلى الله عز وجل، فيقول عز وجل صدق عبدي. طيب هل الروح ترى الله عز وجل؟ وإلا نقول الله أعلم، أو ما تراه إذا إذا إذا عرج بها إلى السماء وانتهي بها إلى الله جل وعلا، هل يرى الله؟ ظاهر النصوص أنه يرى ربه، أنه إذا مات رأى الله، كما في حديث الدجال، حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. هذا نهاية الغاية، يعني الغاية تنتهي بالموت. فإذا مفهوم الحديث أنه إذا مات رأى ربه، هذا ولا فيه شيء يمنع منه، لا مانع منه. فالروح تعرض على الله عز وجل، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، يرد إلى الله عز وجل، فتقف تعرض الروح على الله تبارك وتعالى. والروح ترى وتسمع وتتنعم، تدخل الجنة ويحصل لها نعيم عظيم، لكنها منفصلة عن البدن. وإذا بعث دخل المؤمن الجنة بجسده وروحه، هذا أكمل في النعيم. ولذلك الشهداء يكونون في حواصل طير خضر، يعني الشهداء أكمل نعيما من أرواح المؤمنين، لأن أرواح المؤمنين تكون في الجنة بدون إجساد، فينقص شيء من النعيم بفقد الجسد، لكنها تعلق في أشجار الجنة. ما معنى تعلق؟ يعني تأكل، تعلق أي تأكل، مو بتعلق تتعلق، لا. جاء في سنة النسائي بسند صحيح من حديث كعب مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة، يعني يأكل من أشجار الجنة. إذن تتغذى الروح بدون بدن بكيفية الله أعلم بها، لكن مع البدن أكمل، فهي تتنعم ولا ما كان هناك فائدة من دخولها الجنة، فهي تتنعم في الجنة لكن البدن في الأرض. الشهداء يكونون بروح وجسد، لكنه جسد طائر وهو أقل تنعما من جسد الإنسان، فهي درجات. وفي من المؤمنين من يكون على بارقة من أنهار في على بارقة نهر في الجنة, يعني على طرف بارق يعني جانب من أنهار الجنة, فهم درجات على حسب أعمالهم. فالمقصود أن الإنسان أن المؤمن إذا مات لقي ربه عز وجل ورآه بعد الموت في البرزخ, ويراه في عرصات القيامة, ويراه بعد دخول الجنة. أما الكفار وحل خلاف ومر معنا كثيرا. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الكافر يرى ربه أول الأمر يوبخه ثم يحجب عنه, وهذا يعني فائدة الحجب أنه يراه ثم يحجب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون, يراه حسرة وتوبيخ وتقريع ثم يحجب عقوبة له. هذا هو الأقرب الله أعلم. ثم قال ألم ترى, هذا استفهام تقرير, ألم ترى أن الله يزجي سحابا, معنى يزجي يعني يدفع دفعا رفيقا, وهكذا السحاب أول ما يبدأ يجري جريا خفيفا ثم يتجمع ويتراكم ثم ينزل منه المطر. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه, يبدأ متفرقا ثم يجتمع مع السير, ينضم بعض إلى بعض يجتمع ثم يتراكم ثم ينزل منه المطر ثم يجعله ركاما. فالسحاب يكون كالجبال في السماء, وهذا أمر لم يعلمه الناس إلا في العصر الحديث. الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن كما في الآية بعدها أو في نفس الآية هذه. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما متراكما, يعني الإنسان في الأرض إذا نظر إلى السحاب يراه ماذا؟ متراكما ولا كأنه طبقة واحدة؟ كأنه طبقة واحدة, والقرآن يدل على أنه متراكم من جبال فيها من برد, فذكر أنه أمثال الجبال. فكيف علم ذلك؟ يعني علم القرآن, ذكر له في القرآن واكتشفه البشر بعد وجود الطائرات ونحوها, صاروا يصعدون إلى أعلى فيرون السحاب متراكما كالجبال. فإذا هذه من الآيات تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن أمر لا يعلمه الناس في وقته, يعني ما في طائرات يصعدون إلى فوق السحاب. فلما وجدت هذه الوسائل وجدوا الأمر كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة. هذه من الآيات تدل على صدقه وأنه يتكلم بوحي من الله عز وجل. ثم يجعله ركاما فترى الودق, الودق والمطر, فترى الودق يخرج من خلاله, في قراءة من خلله, معنى واحد, خلله يعني شقوق السحاب ينزل منها المطر. وينزل من السماء, هذا ابتداء الغاية, منين ينزل؟ من السماء, ابتداء الغاية من السماء, من جبال فيها أي في السماء, هذا للتبعيض, من يعني جاءت من ثلاث مرات, يعني هذه الآية تحتاج إلى أن نأخذها واحدة واحدة. وينزل من السماء, هذه من الأولى, من جبال فيها من برد, ثلاث مرات جاءت من الأولى, ينزل من السماء, هذه الابتداء الغاية, منين ينزل المطر؟ من السماء. الثانية من جبال, هذه للتبعيض, يعني ينزل من بعض الجبال, ليست الجبال كلها تنزل, من جبال, هذه للتبعيض. فيها يعني في السماء, جبال فيها يعني جبال في السماء, من برد, هذا بيان الجنس, ما الذي ينزل. إذن الأولى بين الغاية أنه من السماء, الثانية للتبعيض أنه بعض هذه الجبال ليست كلها, الثالث بيان الجنس وأن الذي ينزل هو البرد. المفعول اللي هو المنزل لم يذكر, يعني تقدير الآية وينزل من السماء من جبال فيها من برد بردا فيصيب به من يشاء. هذا تقدير الآية. المفعول محذوف، قالوا محذوف للعلم به لأنه واضح من السياق، فيعني ذكره يستثقل به الكلام فحذف للعلم به. وهذا كثير أشياء تحذف للعلم به، مثل حتى توارت بالحجاب. الضمير يعود إلى ماذا؟ ما ذكرت، ما هي اللي توارت؟ الشمس. حتى توارت بالحجاب الشمس، ردوها عليه الخيل، هذا يعود إلى المذكور، لكن الشمس لم تذكر لكنها معروفة. أني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني غربت الشمس وفاتت صلاة العصر. فأحيانا يحذف الشيء ولم يذكر، يعني يؤتى بضمير عنه وهو لم يذكر للعلم به، من باب الاختصار والفصاحة والبلاغة. إذن بيّن سبحانه وتعالى أنه ينزل من السماء من هذه الجبال، جبال البرد، بعض البرد فيصيب به، أي البرد، من يشاء ويصرف عن من يشاء. لماذا يصيب به؟ لحكمة يريده سبحانه وتعالى. هذا من نوع من البلاء، لأن البرد إذا نزل على المزروعات يتلفها أو يتلف بعضها. إذا نزل البرد على النخيل، على الأشجار المثمرة، فإنه يصرم هذه الثمار أو كثيرا منها، فيحصل به ضرر. فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما يشاء ويصرفه عمن يشاء، وهذا يعني نوع عقوبة. فهذا الإصابة بسبب ذنوب، والصرف بسبب طاعة. تعرفون قصة الرجل اللي كان عنده مزرعة، ثلث جعله يعني لينفق على عياله، ثلث يرده في المزرعة، وثلث جعله الفقراء والمساكين وابن السبيل. فسمع، وكان واحد يمشي في الصحراء أو في البر، فسمع صوت السحاب يقول أسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجت من تلك السراج استوعبت الماء كله، فتتبع الماء. الرجل سمع السحاب، سمع الصوت، تتبع فوجد رجلا قائما في مزرعته حول الماء بمسحاته. سبحان الله، شوف العبرة. يعني حتى المطر، وليس البرد، المطر لأقل إتلافا من البرد، لم ينزل على مزرعته مباشرة لأنه قد يكون فيه ضرر، فنزل قريبا منها ثم مشى، ساقه الله حتى دخل المزرعة بدون أي ضرر على المزرعة. إذن هذه الآن عبرة لمن يعتبر أن من أطاع الله سبحانه وتعالى وأدى الزكاة وأنفق، فالله يحمي ماله ويجنب الآفات، ومن قصر يصاب بما شاء الله، مثل قصة الذين منعوا المساكين، فالله سبحانه أتلفها، فأصبحت كالصريم في سورة الحاقة، أتلفها الله، وصاحب الكهف أتلف الله جنتيه، وهكذا لأنه كفر بالله عز وجل. ويصرف عن من يشاء، يكاد سنى ما هو النور، السنى والنور البرق، من لمع شدة لمعانه، يكاد سنى برق يذهب بالأبصار، يعني يكاد يعمي البصر من قوته. يقلب الله الليل والنهار، يتعاقبان الليل والنهار، يتعاقبان أبدا. إن في ذلك لعبرة، أي عظة، لمن تدبر، لولي الأبصار أي البصائر وهي العقول. الله سبحانه وتعالى يدعو عباده كثيرا إلى التفكر والتأمل، لأن هذا ما يقوي الإيمان. فينبغي الإنسان أن يتدبر ما استطاع هذه الآيات، ولا يعتمد على العادة. الإنسان تعود يرى الأشياء العظام فلا يتأثر، لأنه من حين وعى الدنيا ويشوف الليل والنهار والمطر والشمس والقمر وكذا، فلا تلف انتباهه لأنه تعود عليها. لكن لو تأمل كيف يأتي الليل، كيف يذهب النهار، لو لم يأتي الليل من يستطيع أن يأتي به؟ منافع الليل، منافع النهار، منافع الشمس، منافع القمر، به تعرف الأشهر والسنين. لو ما في قمر كيف نعرف عدد الأشهر والسنين؟ ما تعرف إلا بمنازل القمر. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه آيات كبار عظيمة، ويكثر من ذكرها في القرآن ويدعو إلى تدبرها، ولكن الغالب على الناس الغفلة. كم باقي المجال؟ ثم قال جل وعلا والله خلق كل دابة من ماء. هل مراد بالماء الماء العادي المعروف ولا الماء المني؟ في قوله نعم قال هذا وقال هذا، والظاهر انه ما في تعارض. كل دابة خلقت من الماء. طيب اذا اخذناها بالمعنى الاول المني الماء المهين ما في اشكال ان التكاثر كله في الانسان والحيوان والجن وكل المخلوقات عن طريق النطفة. واذا قلنا الماء المعروف فانه ما من مخلوق الا وهو فيه نسبة كبيرة من الماء. يعني لو نزع الماء من جسد الإنسان لما بقي على الحياة، كذلك بقية الحيوان، فكل شيء الماء موجود في بدنه ومن مقومات وجوده، لو زال لما بقي على قيد الحياة. والله خلق كل دابة مما دابة يعني ما يدب على الأرض، يدب يعني له وقع الأقدام على الدبيب، لأن كل دابة كل مخلوق يتحرك له دبيب وصوت على الأرض، فمنه سميت دابة. حتى الإنسان يعني في المعنى اللغوي يدخل الإنسان في الدابة، والمعنى الاصطلاحي الدابة تطلق على ذوات الأربع من الخيل والبغال وكذا والحمير، هذه الدواب في المعنى الاصطلاحي، لكن في المعنى اللغوي المعنى أوسع يدخل فيه حتى الإنسان. فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، منهم من يمشي على أربع بقية الدواب من الإبل والبقر والغنم ونحوها. يخلق الله ما يشاء. لو قال قائل لماذا لم يذكر ما يمشي على أكثر من أربع؟ في دواب تمشي على أكثر من أربع، تعرفون اللي يسمى برب 40 رجل، ما أدري هذه دقيقة الوصف ذا ولا تقريبي من كثرتها، يعني كثيرة جدا صعب عدها. يقولون في واحد عزيز متأخر هذا، قالوا ليش تأخر؟ قال قاعد بسن عالي أرجله كثير متأخر. فهذه لم تذكر في الآية، يعني جاء بعض المفسرين قال لأن ما يمشي على أكثر من أربع في الظاهر يشبه ما على الأربع، يعني يشبه ما على الأربع، لأن ما زاد يعني زيادة في الخلق وليست لضرورة المشي. فالمشي يكون على رجلين وعلى أربع أكمل، لأن دائما تمشي على أربع أسرع أن تمشي على رجلين كالخيل والنمور وغيرها والكلاب وكذا، أسرع من يمشي على رجلين. فإذا ذكرها كقسم الحياة بدون أرجل، هذه آية عظيمة أن الحياة تسير سيرا سريعا ولا يستطيع إنسان يلحقها وليس لها أرجل، بما أعطى الله عز وجل من هذه العضلات التي تثنيها وتنطلق بسرعة شديدة. ومن يمشي على رجلين مشي أبطأ وأكمله على أربع، وما زاد على الأربع يعني كأنه تحصيل حاصل، لأن المشي انتهى الأربع وما زاد فليس له تأثير على سرعة المشي. يخلق الله ما يشاء، يعني يبين سبحانه وتعالى كمال قدرته على الخلق وأنه يخلق ما يشاء، لا يعجزه شيء تبارك وتعالى. إن الله على كل شيء قدير، تأكيد القدرة، فهذه من تدل على قدرة كمال قدرته تبارك وتعالى. انظر إلى تنوع المخلوقات، شيء لا يحصي إلا الله، في البر في البحر في الأجواء، هذه التي نراها فضلا عما لا نراه. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه.